السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. سنرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وسنبدأ مستعينين بالله عز وجل من قول الإمام: قاعدة نافعة، أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم عز وجل. في النسخة التي بين يدي صحيفة 3 بعد 104: أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم عز وجل. سنرجع إلى الوراء كثيرا، ولعلكم تذكرون كما سيأتينا بإذن الله الاختلاف الذي ذكره الإمام وذكر أدلة الفريقين أيهما ناج في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآيات. وأرجو أكرمكم الله أن مثل هذه المدارسات والمذاكرات خاصة في كتب الإمام ابن القيم وغيره من أئمة السلف، والتي تعتني بالقلوب وبالنفس البشرية وبالمسير إلى الله عز وجل، أرجو أن تأخذ منا حظا وافرا من الاعتناية والاهتمام. والاعتناية والاهتمام بمثل هذه المدارسات تكمن في أمرين اثنين: الأمر الأول مدارسة المادة العلمية واستظهارها وحفظها على قدر الاستطاعة، الأمر الثاني النظر بشيء من الدقة وبشيء من المصداقية في النفس البشرية. وهل يا ترى الكلام الذي نتدارسه سويا ونتأثر به عند القراءة، هل يا ترى أصبح له تأثير في سلوكنا، وأصبحنا فعلا تربينا على معالم التربية كما ينبغي؟ حقيقة الأمر إخواني، لو أن الأمر وكل إلي، وهذا أقوله من الواقع الأليم المرير الذي نعيشه، ما تكلمت مع نفسي في أي مادة علمية ولا مع إخواني إلا عن التربية ومعالجة أمراض القلوب والنظر إلى النفس البشرية. فلا تمر علينا ساعة إلا ونسمع من التصرفات ومن الأحوال فيما بين ما يسمون أنفسهم بالإخوة أو بطلبة العلم أمور يندي لها الجبين. فأرجو بارك الله فيكم أن تنظروا إلى هذا الأمر بعين الاعتبار: تربية النفس ومعالجة أمراض القلوب. ولن يسلم لك علم ولن يسلم لك سلوك طالما أن في القلب أي شائبة من الرياء. فإذا سلم القلب من الرياء وامتلأ بالإخلاص لله عز وجل فغيره من الأمراض سهل أن يزول وأن يضمحل. أما مع وجود الرياء ووجود محبة الجاه والحظوة لدى الناس إلى غير ذلك مما هو معلوم، قل أن يفلح العبد. وإن شعر بشيء من السعادة والزهو والرفعة والعلو بين الناس فهذا سراب سرعان ما يزول. أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم عز وجل. وصلتم إليها إخواني حتى نبدأ مستعينين بالله؟ العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه عز وجل. طيب، هذا السفر من العبد ونحن من جملته إلى الله، باختيار العبد أم بغير اختياره؟ إيش مصطفى؟ تاني يقول الإمام هنا: والعبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه عز وجل. سفرنا إلى ربنا باختيارنا أم بغير اختيارنا؟ بغير اختيارنا، بغير اختيار، ليس لك اختيار فيه. شئت أم أبيت أنت مسافر، شئت أم أبيت لا بد أن تلقى ربك، شئت أم أبيت لا بد أن تحاسب. فأين الكياسة وأين العقل في رجل يهمل هذا السفر؟ يقول: ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. يبقى مدة السفر، الفترة الزمنية التي نقطعها حتى نصل إلى الله، هي العمر. وكما تعلمون أن العمر الله عز وجل أخبأه ولم يعلم أحدا بعمره إلا نبيه آدم، وكذلك الأنبياء ما قبض الله عز وجل نبيا حتى خير، إما أن نقبضك وإما أن تستمر في هذه الحياة. وقصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع ملك الموت لا تخفى عليه. يقول: فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن، ولكن أين هو؟ فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عيني، فيهتم بقطعها سالما غانما. نعم، سالما غانما، أي يسلم من المعاصي ويغنم الطاعات. وهذه الجزئية لن يتمكن العبد منها، أي من تحقيقها، إلا إذا تربى على معلم المحاسبة. تتربى كيف تحاسب نفسك أول بأول، فتتمكن من تحقيق ما يقوله الإمام. يقول: فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه. يعني مثل هذا اليوم انشق فجر، صلينا ونسأل الله القبول والإخلاص، وسنستمر في مجلسنا حتى الوقت الذي قدره ربنا عز وجل، ثم ينصرف كل إلى شأنه، ثم يدخل علينا الليل، نصلي العشاء، ثم نأوي إلى فراشنا. فترة الزمنية دي، فترة الزمنية، هل يا ترى سلمت وسلم قلبك من كل ضغينة ومن كل رياء ومن كل مكر وكيد لإخوانك؟ هو ذا المطلوب، هو ذا المطلوب. فإذا قطعها، أي انتهى هذا اليوم واستأنف يوما آخر، ما فعله في الأول يفعله في الثاني، وهكذا دواليك حتى يلقى ربه، حتى يلقى ربه. يقول: فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه. تعلمون إخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، حديث ابن عمر لما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. منذ أيام وأنا أطالع كلام العلماء في هذا الحديث كنت أبحث في مسألة أخرى فوقعت عيني على كلام للإمام العين في هذا الحديث في منتهى القوة والعجب. الذي نعلمه أنا وأنت كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تتعلق بشيء منها، ستترك وبلغة العامة كده مشي أمورك فيها. الإمام العين قال إيه؟ ومقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن يكون المسلم في الدنيا كالغريب فيقطع علائقه بالناس حتى يسلم قلبه من الحسد والغل والحقد وغير ذلك. هو متى يتولد القلب في القلب الحسد أو الكبر أو الغل؟ من خلال معرفتك بغيرك. أصبحت أنا ومصطفى بيننا وبين بعض علاقة، عرفت عنه الكثير مما لا ينبغي أن أعرفه وهو كذلك. يبدأ يتطرق إلى القلب أمراضه، بدليل الواحد فينا لو هو في بلاد الغربة ما يجد في قلبه أي شيء لمن حوله من الناس. لما؟ غريب، ما يعرفوش. هو ده المطلوب يا أخوان. ومن أجل هذا دايما وأبدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ضعه نصب عينك. يبقى في قدر معين. بلغني أن رجب أخي مريض، لا بأس طهور، أسأل الله أن يعافيك فقط، ده اللي الشرع أمرني به. طيب خير يا رجب مالك وفي ايه؟ طب وهتعمل عمليه ولا لا؟ طب كذا، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يبقى فيه قدر معين الشرع اذن لي به، غير ذلك من التطفل ومما لا يعنيك. حتما يا اخوانا كلما خالفنا نص لابد أن نجني شؤم المعصية، لازم لازم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقال طهور إن شاء الله، هذا الشرع أمرنا بذلك، فاسترسل الرجل وقال لا بل حمى طفور على شيخ الوقور حتى تزيره القبور، قال نعم إذن، فمات. في قدر معين يجب علينا أن نلحظه حتى تسلم قلوبنا، لأن مسألة سلامة القلب ليست بالأمر الهين. وكل مكلف منا، واحفظوا هذا أكرمكم الله، كل مكلف منا يحاول أن يسلم قلبه دون سلوك المسالك الشرعية التي من أجلها يسلم القلب يستحيل أن يفلح، يستحيل. يبقى نحن بنجاهد أنفسنا حتى نطهر قلوبنا من كل مرض، وأيضا حتى نتخلص من كل مرض ولا يأتي إليها أمراض جديدة. في مسالك الشرع وضعها لنا، من أولها وعلى رأسها اللجوء إلى الله والدعاء بطهارة القلب وسلامة الصدر. أيضا نبدأ نسلك المسالك، المحاسبة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما أن الإنسان فينا يدعو دون أن يسلك المسالك المشروعة التي من خلالها يسلم قلبه ما يفعل شيء، بدليل أن أي واحد فينا وده إن فعله الإنسان يوصف بالحمق والغباء. لو أنه لهث بالدعاء في كل أوقات الإجابة، في السحر وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر إلى غير ذلك، دعا الله عز وجل أن يوسع عليه في رزقه ولم يسلك طريق العمل، أحمق أحمق كذلك. احنا بنحضر انفسنا من النفس البشرية ومن القلب وامراض. طب ما هي المسالك التي سلكناها حتى لا نقع في شيء من هذه المهالك وحتى نخلص قلوبنا مما وقع فيها؟ ده اللي عايزين نعرفه، ده اللي عايزين نعرفه. والله انا بالامس وانا في غاية الكمد من مواقف رأيتها من بعض من تضرب لحيته صرته، لا أدب ولا تربية ولا التزام. ودي من الأمور المؤسفة، ومن أجل هذا لا ننسى أبدا أن طهارة القلب هي الأساس في طلب العلم والانتفاع به، على ذلك مضيعة للوقت. يقول الإمام: فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقصو قلبه ويمتد أمله ويحضره التسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة. يعني اليوم عدى بسلام، النهاردة هم مثلا يعني ربنا يحفظنا وإياكم لحد العشاء عدى بسلام، بعض الهنات وبعض الهفوات تذوب وتزول بالاستغفار وبالتوبة، خلاص وسلمت بعد العشاء. تخيل أن ملك الموت أتاك، ماذا تصنع وماذا كنت صانع؟ يقول هنا: بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة. علشان كده دايما أريد منك أكرمك الله، إذا بلغك موت فلان أو ذهبت لتغسل فلان أو تصلي على فلان أو تشيع فلان إلى قبره، كل همك تخيل أنك أنت هو فقط. الله إن تخيلتها وتأملتها حق التأمل قل أن تشعر بلذة في الدنيا أو تقدم على معصر. هو ده يعني، هو قدامك كده على المغسل وأنت تقلب فيه ولا يتحرك كميت. تخيل أنك بدلا منه، والإشكالية فيه لابد أن نكون بدلا منه في يوم من الأيام. تخيل. وفاكرين طبعا كلام الحسن البصري رحمة الله عليه مع بعض طلابه في جنازة ولم يخرجوا إلى المسير، فقال له الحسن: يا فلان. قال: لبيك يا شيخ. قال: أرأيت إن رد الله هذا على هذا الروح أكان يعصى؟ قال: لا يا شيخ. قال: كن أنت هو، كن أنت هو. هي دي كده يستقيم أمرك ويستب قلبك وتسلم نفسك. يقول: بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصره وسرعة انقضائه هان عليه العمل. مفهومة دي؟ فإنه إذا تيقن قصره المرحلة وسرعة انقضائها هان عليه العمل. بالضبط زي ايه؟ افترض مثلا احنا استدعينا رجلا من اهل العلم ليبقي لنا مادة علمية او يحقق لنا مسألة، وليكن مثلا اثبات صفة اليدين لله، وده عالم نحرير وفقيه خريج، فبدأ يحرر لنا المسألة، وهو يحرر المسألة قال: يا أخوانا تحرير المسألة سيأخذ منا بالقراءة والشرح والتفصيل 4 ساعات. واخد بالك؟ بدأنا معه في نشاط لمدة 3 ساعات ونحن في قمة النشاط، بقي ساعة كلنا يتحامل على نفسه حتى تنقضي الساعة. يعني اشتد عليه الألم في ظهره، التركيز يغلبه النعاس كما هو معلوم، واخد بالك؟ كله يتحمل ايه؟ فضل ساعة، فضل نص ساعة، تحمل اهو ده. هذا مقصد الإمام. يقول هنا: فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل. ليه؟ ده فضل تلت ساعة، هان عليه العمل، وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، أي كما استقبل المرحلة التي قبلها، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته. انتبه، فإذا طلع صبح الآخرة، ولا بد أن يطلع، لازم حتما ستقوم الساعة، وانقشع ظلام الدنيا حتما ستفنى، فحينئذ يحمد صراه وينجلي عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. يقول الإمام: ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان. دايما في مثل هذه التقسيمات أهم شيء فيهم يعرف كل واحد من أي الأقسام، هو ده أهم شيء يا أخوانا، إسقاط العلم الذي نتعلمه على أنفسه، وهذا لن تتمكن منه إلا إذا تركت الانشغال بغيرك. أنا ما يخصنيش عبد الله، نعم هو مسلم وله علي حقوق أعطيها إياه في الحدود التي شرعها لنا ربنا عز وجل، ودي اللي احنا بنقع فيها وبتعد علينا وتزل أقدامنا. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكلام الشافعي قال: هذا الحديث أصل في المحاسبة. أنا هتكلم، هسأل عن ياسر، وأعددت بعض الكلمات أريد أن أتكلم معه. طب ما أنت عندك آليات المحاسبة، وعندك آليات تتحكم في كلامك. كلما أكرمكم الله انشغلنا بغيرنا قل شغلنا بأنفسنا، وده موطن الهلاك، موطن الهلاك. يبقى في حد معين فيما بيننا، إن تجاوزناه قصرنا في أنفسنا. لا، أنا أشوف نفسي. طب ومحمد أهو، والله قابلته، كيف حالك يا محمد؟ لعلك بخير، نسأل الله أن يوفقك. فقط بلغني أن مثلا أباك مريض، نسأل الله أن يعافيه، لعله بخير. لكن خرج المستشفى، دخل عمل عملية عناية مركزة، جبت علاج على نفقة الدولة، سافرت بره، دخلت جوه، ايه ده؟ هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك مطلقا ابدا. كده انشغلت بغيرك، حتما ستترك الانشغال بنفسك. تعلمون لماذا؟ لان طاقة النفس البشرية محدودة، يستحيل ان تنشغل بغيرك وتنشغل بنفسك، ما هي محدودة، محدودة. يبقى أنا لكي أشتغل بأخي سالم بكل أحوالي يستحيل أن أشتغل بنفسي، ثم كده أنا هلكت وسقطت وأنا لا أدري، وأظن أنني أحسن صمعا. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث سنده ضعيف ولكن له شواهد. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. واخدين بالكم؟ يبقى في حد معين انا ما تجاوزوش. يبقى حينما يقول الامام: ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان، الذي يهمنا من اي الاقسام انا، من اي الاقسام انا. ومن اجل هذا حاول كده في يوم اترك لنفسك العنان، تفعل ما تشاء، واخر النهار حاسب نفسك كم انشغلت بغيرك وكم انشغلت بنفسك. يوم واحد بس ما يكونش عندك دروس وفي شغلك عادي، شوف انشغلت بغيرك قدر كم وانشغلت بنفسك قدر كم، وبضدها تتمايز الأشياء. يقول: فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء. نعوذ بالله من الخذلان. فكلما قطعوا مرحلة منها قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمصاخة الرب ومعاداته ومعادات رسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته، والسعي في إطفاء نوره الشرع وإبطال دعوته دعوة الحق. طيب كيف يسعى المسلم في إطفاء نور الله وإبطال دعوته؟ بالطعن في دعاة أهل السنة والتشغيب عليه وإثارة الناس حوله والكلام في حقه، ما هو ده؟ وهو يظن أنه يحسن صمعا. وكن يصل الإنسان إلى الطعن في دين الله وإطفاء نوره ولم يدر خطورة ما عمل، بل لم يقف على حرمة ما يفعل، فهذا كدر عليه أربعة فقد مات منذ زمن بعيد. يقول: فهؤلاء جعلت أيامهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بعملها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم حتى يسوقونهم إلى منازلهم سوقا، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقا. احذر أن تكون من هذا القسم، وحاول إذا دعتك نفسك إلى معصية بأي أنواعه، بدعة كانت أو صغيرة أو كبيرة، تمثل أنك على المعصية وأتاك أجلك. تمام. طيب أمهلك الله حتى فعلت المعصية، ما أدراك أنك ستوفق إلى التوبة منه. اطرح على نفسك هذه الأمور حتى تنخلص وتبتعد عن المعصية. القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. نعم. وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعة إلى الله، عنده إيمان ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره. هنا بقى اللي هي المسألة المشهورة: زيادة الإيمان والنقصان. كل من انتسب إلى الإسلام هم أمة الإجابة، يعلم ويوقن بيوم القيامة، قدر يقينه يظهر في سلوكه في عمله في طاعاته في تزوده ليوم المعاد. يقول: ولكن متفاوتون في التزود، نعم، وتعبئة الزاد واختياره، أي أنواع الزاد يختار، واخد بالك؟ ليه؟ أصل السفر طويل، فلا بد أن يكون الزاد قوي لتستعين بالله ثم به في سفرك. يقول: وفي نفس السير وسرعته، طيب، قال الإمام: فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل، لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه، ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. معاصي وبدع وضغين في القلوب وكره وحقد وكبر إلى غير ذلك. والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما يضره، يعني أي شيء سيؤذيه إذا وصل هو بعيد عنه، هذا مقتصد. طيب، فهو سالم غانم، لكن فتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. ده بقى ضعيف الهمة، كسول، ما عنده طموح ولا نظر إلى العواقب. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصل. نعم، عارفين لما يكون واحد فينا كده في مقتبل عمره وصحته كويسة والأمور ماشية معاه، يقول لك بس شد حيلك حتى إن قدر لك ووصلت إلى 70 و60 تستريح. ومن يفعل ذلك يوصف بالكياسة والفطانة. ليه؟ نظر قدام، قال لك يا واد انت اشتغل كويس والشغل مفتوح وصحتك معاك، شد حيلك شغل، تضمنش ايه اللي هيحصل قدام في الظروف اهو ده. يبقى همه تحصيل الارباح وشد احمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصل، فيرى خسرانا ان يدخر شيئا مما بيده. يعني ايه؟ هو معه مثلا 50,000، فراح اشترى بضاعة ب40 فربح، واشترى غير والعشرة مركونين، قال لك طب اسيبهم ليه؟ ايه اللي جرى لي؟ ويبدأ يلوم نفسه على تركه. نفس الطريقة بالضبط، انت دلوقتي بتعمل عمل معين مثلا، يعني في وظيفة معينة وانت مسؤول كبير، مهمتك في عملك ان انت توقع على الاوراق بعد ان تراجع، دي مهمتك. او موظف مسك الختم، شفت قمة الرئيس اخ، طيب الفترة الزمنية انت جالس، اين لسانك من ذكر الله؟ اين مصحفك؟ فين هو؟ انت دلوقتي راجل مدرس وعندك مثلا الحصة الاولى والثانية والثالثة والرابعة احتياطي والخمسة شغال مثلا، يعني طب الثالثة والرابعة بتعمل ايه؟ ما هو ده وقت لابد ان يستغل في التجارة مع الله عز وجل. هو ده يا اخوانا المؤمن الكيس. اما لما رجل رأى ابا مسلم الخولاني يذكر الله، فلما رآه قال: يا ابا مسلم أصابك جنون؟ قال: لا يا بني، هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون. انت مثلا تنتقل من مكان لمكان بسيارة او بمواصلات، واخد بالك شغلك فين؟ طيب مثلا احنا هنا في درس وبنستريح فترة معينة من الزمن، 5 دقائق 10 دقائق لنستجمع نشاطنا، من يريد ان يقضي حدثه يتعاطى شيئا من المشروبات، طيب لا تريد هذا ولا ذاك، جالس تعمل ايه؟ أين ذكرك لله؟ أين تفكرك؟ أين تدبرك؟ هو ده يا أخواننا المسلم. طب بالله عليك، لو كان مسلم بهذا الأمر، هل يا ترى يجد عنده وقتا لينشغل بغيره أبدا والله. هذا إن وصلنا إليه إن شاء الله فيه خير كثير، وإن وصلت إليه إياك أن تأمل لنفسك وتأمل لقلبك من التقلب إياك، لأن ممكن بعض منا فعلا يأخذ هذا الكلام نصب عينيه ويبدأ يجاهد نفسه ويصل إلى مرحلة لا بأس بها، مرحلة مرضية، فعندئذ يستريح ويأمن لنفسه وقلبه، هو ده بداية الخسران، هو ده بداية. عشان كده دايما المسلم في حياته على حذر من تقلب القلب، كما تعلمون ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. طيب يقول: فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر فيه فيجد ربحه يوم يرتبط التجار بأرباح تجارتهم، فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة، انتبه، يكسب الدرهم فيها 10 إلى 700 وأكثر وعنده حاصل، انتبه، وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة، يعني عارف السكة كويس وعارف تاجر الجملة وعارف اللي هيشتري ومعاه العربية. طيب هذا لو تكاسل أيوجد أحمق منه؟ يا والله. يقول الإمام هو: فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. ده ممكن يصل لمرحلة يقترض، واخد بالك؟ يعني عرف ان السلعة الفلانية في البلد الفلانية سعرها كويس، البلد دي زرع رز كتير والسعر متوفر هنا، فكلم التجار قال له الكمية اللي انت عاوزها تعال، خد بقى الفلوس في البحلة وبعدها بالولية وذهب العيال وفات على الشيخ ماهر على الشيخ رضا على الشيخ فلان، هات 1000 هات 2000 هات 3. لما أصله السعر كويس والطريق مأمون والمواصلات موجودة والبلد هنا محتاجة. هو ده لازم نراعيه كويس حق المراعاة. يقول: فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر. نعم. ومن أجل هذا حاول جاهدا مستعينا بالله ألا يمر عليك لحظة إلا وأنت في نفع أخروي أو دنيوي مشروع. حاول. وبالمناسبة صعبة وصعبة جدا، ولكن مع المجاهدة والاستمرارية سيسر ربنا عز وجل عليك. أنا كده منظم وقتي وماشي، ما أنا لازم أمشي، يستحيل أن أقف. طيب فرغت من درس العلم، ريح شغلي، وصلت إلى عمل أديته على الوجه الأكمل، رجعت إلى داري أفعل مما أوجبه علي الشر، أتابع أهلي أتابع أولادي، وبعد ذلك أخذ قسطة من الراحة الواجب، وهكذا دوليك. المسلم إخواننا كما قلت في أول الكلام يستحيل أن تتمكن من ذلك إن اشتغلت بغيرك، يستحيل، صعب جدا. لما؟ إمكانياتك محدودة وقدراتك مقيدة وليست مطلقة. يقول: يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت من غير متجر. يقول: فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هم، اللي هم الظالم والمقتصد والسابق. قال: فأما الظالم لنفسه فإنه إذ استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه. شفت المشكلة فين؟ رجعت للقلب تاني. سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه، عنده بقى ما فيش إخلاص، القلب يبغي متاع الدنيا، يريد الحظوة لدى الناس، القلب مليء بالحسد بالحقد بالغل بطول الأمل إلى غير ذلك. فالقلب بهذا النوع كما قال الإمام سبقت حظوظ وشهواته إلى قلب، فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها. هو مرائي والرياء استحكم في قلبه، رغم أنفه ستتحرك جوارحه طلبا لما في قلبه. وفكريا لما قلنا الفرق بين رجل به كبر وبين رجل متكبر، به كبر أي الكبر في قلبه فقط، طب متكبر أثر الكبر الذي في قلبه على جوارحه. عشان كده أي تصرف منك سل نفسك، فعلا تبتغي به وجه الله أم أن الذي في قلبك من الأمراض هو الذي حركك؟ وأذكركم بأمر ما أظن يخفى عليك، إن الواحد فينا، وده اللي قاله ابن القيم في إغاثة اللهفة، الإنسان فينا العاقل قبل أن يفعل الفعل بيسأل نفسه أربع أسئلة، فاكرينهم؟ تنساهمش. يسأل، وكل سؤال ليس له إلا جوابان. السؤال الأولان، هل هذا العمل مقدور عليه أم غير مقدور؟ سؤال أولا. طيب غير مقدور لما تفعله؟ السؤال الثاني، هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ هذا العمل الذي تفعله الآن فعله خير أم تركه خير؟ تخيل إلى الآن في ناس ما يعلم إن تسجيل المكالمات بغير إذن المتكلم حرام. تخيل في بشر بالشكل ده، يعني أنا بكلم عبد الله في الهاتف وجعلت في الهاتف خاصية تسجيل المكالمات، من الذي أذن لك؟ جبتها منين؟ إن لم يكن هذا هو التجسس فلا ندري أين التجسس. أيضا من باب التنبيه، لأن طمط وسواد رأيناه من جراء ذلك. أنا بكلم سالم في الهاتف وإحنا مجموعة، ضغطت على إحدى الأزرة في الهاتف المحمول فارتفع صوته حتى سمعه الجميع، لا يحل لك، لا يحل لك، هب أنه يريد أن يسمع الكلام لا تسمعه إلا أنت، من الذي أذن لك؟ انتبه الله يبارك فيكم حتى يعرف كل واحد منا حقيقة نفسه. فكان أثر سفيان، اعرف نفسك تعرف ربك. يعني إيه؟ إن لم تعرف نفسك لن تعرف ربك. والمقصود هنا بقوله اعرف نفسك تعرف ربك أي المعرفة المطلوبة منك شرعا. تم اليهود عارفين ربنا سبحانه وتعالى، ده مش كده وبس، الشيوعي عارفين ربنا، ولكن معرفة لا تنجيه. يبقى السؤال الأولان، هل هذا الفعل تركه خير أم فعله خير؟ ومقياس الخيرية طبقا لشريعة رب البرية الإسلام. يبقى الجواب، هذا الفعل تركه خير من فعله، لما تفعله؟ تعمله لي، اسأل نفسك تعمله لي. طيب الفعل ده فعله خير من تركه. السؤال الثالث، هل الباعث على الفعل وجه الله أم وجه المخلوق؟ وده محك صعب ويحتاج إلى صراحة وحزم ومصداقية. والذي يعينك بعد عون الله على الحزم والمصداقية أن تعلم أنه لا يطلع عليك أحد إلا الله. أصدق مع نفسك يا أخي، يبقى هذا الفعل الباعث عليه غير وجه الله لا أفعله، إن فعلته حبط العمل وبطل وتأثم إثم لا يعلمه إلا الله، شرك. طيب الفعل ده الباعث عليه وجه الله، والله أنت قلت كده وربك أعلم. السؤال بقى الرابع وهو الأخير، هل هذا عمل يحتاج إلى أعوان وأنصار أم لا يحتاج؟ فإن كان يحتاج إلى أعوان وأنصار والأعوان والأنصار موجودون فاقدم فإنك منصور بإذن الله، وإلا فلا. واحد بالمنظر ده وكل تصرفاته في دنيا على هذه الوتيرة، هل ينشغل بغيره؟ أبدا والله. ده حينما يعلم بفلان من كثرة مشاغله بنفسه ممكن ينسى الحقوق عليه ورحمة الله واسعة. انشغل بالغير، انشغل بالغير داء عضال ومرض فتاك ينسي العبد شغله بنفسه. طيب يقول، ركز بقى معي، فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها، فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة تارة وتارة، فمر يأخذ بالرخصة ومر بالعزيمة ومر يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة، فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب، فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما، فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده، وكان الحكم للراجح منهما وحكم الله عز وجل من وراء ذلك، ولا يعدم عباده منه فضله وعدله. يعني كده كل واحد بينه وبين نفسه يشوف هل هو من هذا القسم أم لا، وكل واحد فينا يرد على نفسه خفية دون أن تعلم أحد، لن ينفعوك إن أعلمته، بل من الممكن أن يشمتوا فيك. وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولم ينقصوا منها، فلا حصلوا على أرباح التجارة ولا بخسوا الحق الذي عليه، فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلا بها قائما بأعبائها مؤديا واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه. ولكن خد بالك هنا بعيد عن الذنوب، بعيد عن البدع، بعيد عما لا يعنيه. يقول فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك، فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه. الظهر أذن راح صلى في جماعة، لا صلى سنة قبلية ولا بعدي، ثم رجع إلى الدار كف شره عن الناس ولم ينشغل بغيره بل انشغل بالمباحات، لم يقع في ذنب ولا معصية، سلم قلبه ولكنه وقف على الواجبات فقط. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم إلى عدانه ووظيفته. فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، لا يظلمهم ولا يترك حقه له. ده المقتصد. أيضا هل يا ترى نحن منهم أم لا؟ سؤال يحتاج إلى صراحة في الجواب. وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان، أبرار ومقربون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. هنا يبدأ الإمام يدخل في مسألة علمية، ولكن ما ذكرناه في غاية الأهمية، بل أهميته تزيد عما يأتي، لأنه ده الأساس. عشان كده فرق بين مسألة علمية ومسألة عملية سلوكية. في كثير منا، وأنا منهم، وأنا من هؤلاء الكثير، يتقن أمراض القلوب علما إتقان. طب والسلوك والعمل فين؟ هو ده الإشكالية، إشكالية كبيرة جدا. يبقى مسألة بقى مقتصد وظالم وسابق هو ده الأساس. طيب من هم أصحاب اليمين؟ وهل كلهم ناجون أم بعضهم ليس بناجي؟ دي مسألة علمية تدرس بأدلتها، أهم منها ما سبق. أنا وأنت من أي الأقسام؟ هو ده المطلوب إخواننا. يقول: وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان، أبرار ومقربون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين، كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق، اللي هو الإيمان الإيه؟ المطلق، وليس مطلق الإيمان. يقول: كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق، وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منهم، وقد اختلف في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسايرة من ذهب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة. من الذي يدخل؟ هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين الآخرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولين؟ معنى كلمة على قولين يعني أحد القولين إن الجنة مختصة بالمقتصد والسابق، والقول الثاني أنها مختصة بالثلاثة. وده اللي احنا قطعنا فيه شوط طويل قبل العيد، ولكن الذي أراه والعلم عند الله أن إعادة ما ذكرناه في غاية الأهمية، وهذا الذي دايما أوصيكم به بعد تقوى الله: حاول تعيد القراءة مرات ومرات طالما عندك بحبوحة من الوقت. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.